لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في بحث التعبد والتوصل. المصنف ابتدأ هذا الفصل فصل التعبد والتوصل بقوله أنه كل متفقه يعرف أن في الشريعة واجبات تعبدية وواجبات توصلية. هذا يعني أن المصنف يقول لا إشكال في وجود كلا القسمين، وليس الكلام في إثبات وجود كل من القسمين، بل أن وجود التعبد ووجود التوصل أمر مفروغ منه. لا يشك أحد في وجود واجبات توصلية ووجود واجبات تعبدية. هذا أمر مفروغ منه. ثم انتقل المصنف إلى نقطة أخرى وهي تعريف التعبد والتوصل. المصنف ذكر تعريف لكل من التعبد والتوصل. قال التعبد هو الواجب الذي لا يسقط إلا بإتيانه بقصد القربة، والتوصل هو الواجب الذي يسقط بمجرد وجوده في الخارج، كان بقصد القربة أو لم يكن بقصد القربة. ذكر هذا التعريف لكل من التعبد والتوصل. ثم ذكر تعريف آخر لم يرتضي هذا التعريف وقال أنه ليس بصحيح إلا إذا كان المراد منه اصطلاح آخر ومعنى آخر غير ما نحن فيه. ثم انتقل إلى النقطة المهمة الجوهرية في هذا الفصل عليكم السلام، وهي أنه إذا علم حال واجب هل أنه تعبدي أو توصلي فلا إشكال. إذا علم واجب أنه تعبدي أو أنه توصلي فما عندنا مشكلة. إذا علمنا أن الصلاة أمر تعبدي أو علمنا أن رد السلام أمر توصلي ما عندنا مشكلة. الكلام فيما إذا شك في حال واجب بعد الفراغ عن أصل وجوبه. إذا علم بوجوب واجب لكن شك في أن هذا الواجب هل هو واجب تعبدي أم أنه واجب توصلي، فما هو الأصل؟ هل هناك أصل يرجع إليه في حال الشك لنقول أن الواجب إذا شك في تعبديته أو توصليته يبنى على هذا الأصل؟ عندنا أصل نؤسسه في حال الشك أو ليس هناك من أصل؟ المصنف قال لأجل الإجابة عن هذا الإشكال لابد من ذكر عدة أمور. ذكر الأمر الأول في تحرير محل النزاع وفي الرجوع إلى منشأ النزاع. قال أن منشأ النزاع في إمكان الإطلاق وعدم إمكان الإطلاق. قد يقال أن الأصل الأولي في كل واجب هو التوصلية، بدليل أن الواجب أو المولى إذا أراد قصد القربة فلا بد له من بيان ذلك، ولا يكتفى بإيجاب متعلق الأمر، لا يكتفى بأن يقال الصلاة واجبة رد السلام واجب، لا، لابد أن يقول المولى إذا أراد قصد القربة والتعبدية فلا بد له أن يقول جيئوا أو أقيموا الصلاة بقصد القربة، ردوا السلام بقصد القربة. فإذا لم يبين المولى إرادة قصد القربة دل ذلك على أن الواجب توصلي. فإذا قد يقال أن الأصل الأولي هو التوصلي، لكن هذا كون الواجب أو كون الأصل في الواجبات التوصلية هذا فرع إمكان الإطلاق، لأنه قد يقال باستحالة الإطلاق، فإذا استحال الإطلاق بعد لا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية. إذن المصنف في هذه النقطة الأولى في الفصل الأول أو البحث الأول أراد أن يرجع الخلاف في أن الأصل التوصلية أو التعبدية، أراد أن يرجع هذا الخلاف إلى الخلاف في إمكان واستحالة الإطلاق. إذا أمكن الإطلاق قلنا بأن الأصل هو التوصلية، إذا استحال الإطلاق حينئذ لا دليل اجتهادي فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي. الأصل العملي كما ذكر يقتضي هنا التعبدية، نتيجة الأصل العملي نتيجة التعبدية، لأنه الأصل الجاري في المقام هو أصالة الاشتغال، لأن نحن نعلم بوجوب الواجب قطعا ولا يمكن الخروج عن عهدة هذا الواجب إلا بالإتيان بكل ما يحتمل دخالته في ذلك الواجب، ومنه قصد القربة بحسب الفرض. فإذا حتى تفرغ ذمة المكلف على نحو اليقين لا بد من الإتيان بذلك الواجب بمقرونا بقصد القربة، وهذا يعني أن الأصل عند الشك هو التعبدية. إذا الخلاف في أن الأصل هو التوصلية أو التعبدية راجع إلى الخلاف في استحالة وإمكان الإطلاق. هاي النقطة الأولى اللي فرغ منها المصنف. النقطة الثانية اللي ذكرناها في درس أمس أن قصد القربة له وجوه متعددة. من وجوه قصد القربة قصد امتثال الأمر، من وجوه قصد القربة قصد حسن الفعل، قصد كون الفعل ذا مصلحة، قصد رضا الله حينما يأتي المكلف بذلك الفعل. أكو وجوه مختلفة للفعل، هل أن لقصد القربة، هل أن هذه الوجوه المختلفة على حد سواء في استحالة وإمكان أخذها قيدا في الأمر أم أنها تختلف؟ جاوب المصنف قال لا، الأمر يختلف في أصناف أو بين أصناف هذه الأنحاء أو مصاديق هذه الأصناف المختلفة. الاستحالة المدعاة إذا قلنا باستحالة أخذ قصد القربة إنما تكون هذه الاستحالة في خصوص المصداق الأول، الصنف الأول اللي هو قصد امتثال الأمر، أما غير من أنحاء قصد القربة فلا خلاف في إمكان أخذه. قلنا هذا بحث إثباتي، ثم انتقل بحث ثبوتي، ثم انتقل المصنف إلى البحث الإثباتي وقال لكن الشأن كل الشأن في أخذ هذين النحوين الأخيرين في متعلق الأمر، وقال الدليل دل على عدم أخذ هذه الأنحاء من أنحاء قصد القربة في متعلق الأمر، الدليل دل على أخذ الصنف الأول في الأمر العبادي. فإذا تنوزع أو اختلف في إمكان أخذه في متعلق الأمر يرجع ذلك إلى الاختلاف في التعبدية والتوصلية. هذا البحث الثاني اللي فرغنا منه. البحث الآخر اللي الكلام فعلا في إمكان التقييد والإطلاق في عليكم السلام ورحمة الله، في إمكان التقييد والإطلاق في التقسيمات الأولية والتقسيمات الثانوية. إذا كان عندنا تقسيم أولي، هل يمكن أن نقيد أو نطلق بالنسبة إلى التقسيمات الأولية أو لا يمكن التقييد والإطلاق في التقسيمات الأولية؟ في التقسيمات الثانوية أيضا كذلك، هل يمكن الإطلاق والتقييد أو لا يمكن الإطلاق والتقييد؟ بيان هذا الأمر يستدعي ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى تقدمت علينا سابقا في معنى التقسيمات الأولية والتقسيمات الثانوية، ما هو المراد من التقسيمات الأولية والتقسيمات الثانوية؟ فنقول في بيان ذلك، هذا البحث مر علينا سابقا، مر علينا حينما ذكرنا في أول بحث الأوامر ظهور الصيغة في الوجوب، ظهور المادة في الوجوب. بحث الأوامر كما تقدم يشتمل على بحثين ومقدمة، مبحثين وخاتمة، المبحث الأول في مادة الأمر، المبحث الثاني في صيغة الأمر، البحث الآخر الأخير الخاتمة. البحث الأول كان في المادة، من جملة الفصول اللي ذكرت في هذا المبحث ظهور المادة في الوجوب. ذكرنا قلنا هناك عدة آراء، الرأي الأول كان لصاحب الكفاية قال بأن المادة إنما تكون ظاهرة في الوجوب لأجل الدلالة الوضعية أحسنتم، قال أن مادة الأمر موضوعة للوجوب. القول الآخر قال لا، أن دلالة المادة على الوجوب إنما هي بحسب الاستعمال. المصنف تبنى رأي المرحوم السيد الخوئي تبعا لأستاذه المرزا النائيني، قال بأن دلالة الأمر على الوجوب إنما هي دلالة عقلية، العقل يحكم، العقل يحكم أن المولى إذا أمر بشيء لا بد من حمل هذا الأمر على الوجوب، إلا إذا نفس المولى رخص في تركه، فالعقل هو الذي يحكم. هناك ذكرنا قلنا أن تقسيم الأمر أو تقسيم الطلب إلى الوجوب والندب ليس هو لاحق لمرحلة الوضع كما قال صاحب الكفاية، وليس هو لاحق لمرتبة الاستعمال كما قال أرباب القول الثاني، بل أن تقسيم الطلب إلى الوجوب والندب هذا لاحق للاستعمال، أصلاً بعد الاستعمال، فلا يمكن أن يقيد المعنى الموضوع له بالوجوب والندب، يعني لا وجوب ولا ندب إلا بعد الاستعمال، فلا يمكن أن يكون الوجوب والندب دخيل في مرتبة الوضع ولا دخيل في مرتبة الاستعمال، لأن كل من مرتبة الوضع والاستعمال سابقة على مرتبة نفس المعنى المستعمل فيه. وذكرنا هناك التقسيمات الأولية والتقسيمات الثانوية، وقلنا أن الوجوب والندب من التقسيمات الثانوية اللي لاحقة للشيء بعد الاستعمال، يعني بعد أن يجي المستعمل يستعمل المادة في الطلب، بعد ذلك يحكم العقل بالوجوب أو الاستحباب. فالوجوب والاستحباب من التقسيمات الثانوية في ذلك البحث. إذا ترجعون ذكرنا واحدة من المقدمات في ظهور المادة في الوجوب، واحدة من المقدمات في معنى التقسيمات الأولية والثانوية، وقلنا في حينها أن المصنف راح يذكر هذا المعنى، يذكر التقسيمات الأولية والثانوية، وإن كان من المناسب للمصنف أن يقدم هاي المقدمة في ذلك البحث، لأنه هو هناك استفاد منها، فكان المناسب أن يذكرها في ذلك البحث. إحنا نعيدها بالتفصيل. إذن قلنا القيود اللاحقة للماهية على قسمين. القسم الأول من القيود القيود التي تلحق الماهية بما هي هي، القيود التي تلحق ذات الماهية، كما في قيد العدالة والشجاعة والإيمان، اللي هذه القيود تلحق ماهية الإنسان بما هي هي، فتقول مثلا إنسان عادل، إنسان مؤمن، رقبة مؤمنة، أعتق رقبة مؤمنة، هذا قيد الإيمان الذي لحق الرقبة، إنما يقيد الرقبة، يقيد ماهية الرقبة بما هي هي، ويقيد ذات الرقبة من دون أن يتعلق بها شيء. هذه القيود التي تقيد وتعرض لذات الماهية، التقسيمات اللي نستخلصها منها نعبر عنها التقسيمات الأولية. فحينما تقيد ماهية الإنسان بالعلم، حينئذ الماهية تنقسم إلى قسمين، فنقول إنسان عالم وإنسان ليس بعالم. تقسيم الإنسان إلى العالم وغير العالم هذا تقسيم أولي، لأنه يلحق الماهية، القيد المأخوذ فيه يلحق الماهية بما هي هي، ويلحق ذات الماهية، هذا التقسيمات الأولية. القسم الثاني، النحو الثاني من القيود، القيود التي لا تلحق الماهية بما هي هي، ولا تلحق ذات الماهية، بل إنما تعرض على الماهية وتقيد الماهية بعد عروض شيء آخر لتلك الماهية، بعد أن يطرأ طارئ على الماهية، حينئذ يجي القيد يقيد الماهية فيقسم الماهية إلى قسمين مثلا. هذا القسم الثاني نسميه التقسيمات الثانوية، كما في مثلا الصلاة معلومة الوجوب، تقسيم الصلاة إلى الصلاة المعلومة الوجوب والصلاة المجهولة الوجوب. هذا تقسيم الصلاة إلى المعلومة والمجهولة لا يمكن أن يعرض لذات ماهية الصلاة، بل إنما يعرض لماهية الصلاة بعد أن يعرض عليها ويطرح عليها الحكم الشرعي. بعد أن نحكم على الصلاة بأنها واجبة نجي نقسم الصلاة إلى صلاة معلومة الوجوب وصلاة مجهولة الوجوب عليكم السلام. فتقسيم الصلاة، تقسيم ماهية الصلاة إلى المعلومة والمجهولة إنما يصح فيما إذا عرض لها الحكم الشرعي، بخلاف التقسيم الأول. التقسيم الأول التقسيمات الأولية القيود من النحو الأول إنما تعرض ذات الماهية، سواء حكم على الماهية بالحكم الشرعي أو لم يحكم عليها. بل لو لم تكن هناك شريعة أصلا يمكن أن نقسم الماهية إلى التقسيمات الأولية، بخلاف التقسيمات الثانوية لا يمكن أن تصح إلا بعد عروض الحكم الشرعي على الماهية. فالفرق بين التقسيمين، الفرق بين القيدين أن النحو الأول يعرض لذات الماهية، النحو الثاني لا يعرض إلى ذات الماهية، بل يعرض للماهية المقيدة بالحكم الشرعي التي عرض عليها الحكم الشرعي. هذه المقدمة الأولى في بيان التقسيمات الأولية والتقسيمات الثانوية والفرق بينهما. المقدمة الثانية في اعتبارات الماهية، هذه المقدمة من المقدمات المهمة اللي تذكر في بحوث الحكمة، نستفيد منها في هذا البحث وراح نستفيد منها في بحث الإطلاق والتقييد. اعتبارات الماهية، نقول أن الماهية لها نحوان من الوجود. الماهية لها وجود ذهني في ذهن العاقل ولها وجود خارج. فماهية الإنسان مثلا حينما أنا أقول إنسان، كل واحد الآن من الأخوان ينسبق إلى ذهنه هذه الماهية، ماهية الحيوان الناطق. هذه الماهية بلحاظ هذا الوجود يقال لها الماهية الموجودة بالوجود الذهني. النحو الآخر من الوجود للماهية الوجود الخارجي اللي يتمثل بوجود زيد وعمر وبكر وخالد. فهذه المصادق هي في الحقيقة وجود لماهية الإنسان بحسب الخارج. الماهية بالنحو الأول بالوجود الأول يمكن أن تلحظ ويمكن أن تعتبر باعتبارات ثلاثة، هاي اللي نسميها اعتبارات الماهية. يمكن ماهية الإنسان الموجودة في الذهن أن تلحظ بلحاظات ثلاثة: اللحاظ الأول، الاعتبار الأول، أن تؤخذ ماهية الإنسان مقيدة بوجود شيء، كما لو قال المولى مثلا أكرم رجلا عالما، فموضوع وجوب الإكرام ليس هو مطلق الرجل، ماهية الرجل المعرف عن كل قيد، بل خصوص ماهية الرجل المقيدة بالعلم. فيقال أن ماهية الرجل أخذت في هذا الحكم على نحو الماهية بشرط شيء وهو العلم في المقام. فالواجب في المقام يسمى الواجب الماهية بشرط شيء، هذا الشيء هو العلم. هذا الاعتبار الأول، أن تؤخذ الماهية مقيدة بوجود شيء. الاعتبار الثاني، أن تؤخذ الماهية مقيدة بأمر عدمي. وهذا النحو من اللحاظ للماهية يسمى الماهية بشرط لا، كما لو قلت مثلا لا تعتق رقبة غير مؤمنة، لا تعتق رقبة غير مؤمنة، فالرقبة المأخوذة، ماهية الرقبة المأخوذة في هذا الحكم ليس هي الرقبة المطلقة، الماهية المطلقة، بل الماهية المقيدة بأمر عدني، الماهية بشرط لا، الماهية بشرط للإيمان، هذا ما مطلوب اعتاقها. هذا النحو الثاني. النحو الثالث والأخير، اللحاظ الثالث والأخير، أن تلحظ الماهية مجردة عن كل قيد أو عن خصوص قيد معين، هذا أدق، أن تؤخذ الماهية مجردة عن قيد معين، فلا تكون الماهية مأخوذة لا بشرط وجوده ولا بشرط عدمه. في مثل هذه الحالة تسمى الماهية الماهية لا بشرط. المثال الشرعي للاعتبار الأول مثل اشتراط ماهية الصلاة بالطهارة، بالاستقبال، بالركوع، بالسجود، فاشتراط ماهية الصلاة بكل قيد أو شرط أو جزء من أجزاء تلك الصلاة وشرائطها. فالشارع المقدس لم يأمر بالصلاة مطلقة، بل إنما أمر بالصلاة بخصوص الصلاة التي تكون عن طهارة، الصلاة التي تكون باتجاه القبلة، مستقبلا المصلي للقبلة. المثال الشرعي للقسم الثاني مثل الصلاة بشرط عدم الحدث، الصلاة بشرط عدم الكلام، الصلاة بشرط عدم القهقهة، وهكذا كل مانع وقاطع للصلاة يؤخذ بشرط لا، تؤخذ الماهية بالنسبة إليه بشرط لا. هذا الثاني. النحو الثالث، المثال الشرعي إلى الصلاة بالنسبة إلى القنوت، الصلاة بالنسبة إلى القنوت مأخوذة لا بشرط، الصلاة تكون مأمورا بها سواء وجد القنوت أم لم يوجد القنوت، فالحكم إنما تسلط على الصلاة المأخوذة لا بشرط من جهة القنوت، فلا وجود القنوت مأخوذ شرطا في وجوب الصلاة كما في الطهارة والاستقبال، ولا عدم القنوت مأخوذ شرطا في وجوب الصلاة كما في الحدث والكلام والقهقهة، فالصلاة مأخوذة لا بشرط من جهة القنوت. وهكذا بالنسبة إلى الصلاة في المسجد، الصلاة مأخوذة لا بشرط من جهة الصلاة في المسجد أو الصلاة في الحمام أو الصلاة في المقبرة، كل هذه الأمور الصلاة إنما أخذت بالنسبة إليها لا بشرط، يعني الصلاة لم يقيد وجوبها لا بالصلاة في المسجد ولا بعدم الصلاة في المسجد، الصلاة في المسجد حيادية تجاه الوجوب، أو قل الوجوب حيادي تجاه الصلاة في المسجد، صليت في المسجد أم لم تصلي في المسجد، الصلاة واجبة بخلاف الطهارة والاستقبال وبخلاف الحدث والفحفة. هذه الاعتبارات الثلاثة بالنسبة إلى الماهية الموجودة في الذهن. أما بالنسبة إلى الماهية بوجودها الخارجي فيمكن أن تلحظ باللحاظ الأول، فيقال لها الماهية بشرط شيء كالإنسان المقيد بالعلم أو بالعدالة، ويمكن لها أن تلحظ باللحاظ الثاني فيقال لها الماهية بشرط لا كالإنسان أو كالرقبة المقيدة بعدم الإيمان، لكن لا يمكن للماهية الموجودة في الخارج أن تلحظ باللحاظ الثالث، يعني لا يمكن لأي ماهية موجودة في الخارج أن تلحظ باللحاظ الثالث، يعني لا بشرط من جهة أي شيء، الصلاة الموجودة في الخارج لا يمكن أن يقال لها صلاة إما في المسجد أو ليست في المسجد. الصلاة الموجودة في الخارج لا يمكن أن تلحظ وتعتبر مع القنوت وبدون القنوت. الصلاة الموجودة في الخارج لا يخلو أمرها، إما أن تكون مع القنوت أو تكون من دون قنوت. الإنسان الموجود في الخارج لا يخلو حاله، إما أن يكون عالما وإما أن يكون ليس بعالم. أما أنه مردد كما في الماهية الذهنية، مردد بين العلم وغير العلم، فهذا أمر مستحيل، لا يمكن أن يتصور الترديد بحسب الوجودات الخارجية بخلاف الوجودات الذهنية يمكن أن يفترض الترديد بالنسبة إليها. فالماهية الموجودة في الذهن يمكن أن تلحظ بلحاظ الماهية لا بشرط، أما الماهية الموجودة في الخارج، الحقيقة الموجودة في الخارج لا يمكن أن تلحظ لا بشرط، لأنها إما أن تكون واقعا بحسب الخارج، إما أن تكون مقرونة بذلك الشرط، أو تكون ليست بمقرونة في ذلك الشرط. فإذا الماهية بلحاظ وجودها الذهني لها اعتبارات ثلاثة، أما الماهية بلحاظ وجودها الخارجي لا يمكن أن تلحظ إلا بلحاظين، الماهية بشرط شيء والماهية لا بشرط. إذا اتضحت هاتان المقدمتان نقول هل يمكن، نرجع السؤال، هل يمكن الإطلاق والتقييد بلحاظ التقسيمات الأولية أو لا يمكن التقييد والإطلاق بلحاظ التقسيمات الثانوية؟ أما بالنسبة إلى التقسيمات الأولية فنقول أن الإطلاق والتقييد ممكن في التقسيمات الأولية. التقسيمات الأولية يمكن بلحاظ الإطلاق والتقييد، فالحكم، توضيح هذا، الحكم بحسب الواقع، الحكم بحسب ما شرعه الشارع المقدس لا بحسب ما يظهر من الأدلة وما تكشف عنه الأدلة، لا، الحكم الواقعي بقطع النظر عن الأدلة وبقطع النظر عن ما يظهر من الروايات والنصوص الشرعية. الحكم الواقعي إن كان مقيدا بشيء أو لم يكن مقيدا بشيء فلا مشكلة، نقول أن الحكم إما أن يكون مقيد بقيد أو لا يكون مقيد بقيد، فهو إما أن يكون مقيد كما في الصلاة المقيدة بالطهارة، أو يكون مقيد بعدم شيء كما في الصلاة المقيدة بعدم الحدث. أما إذا سكت الشارع، سكت الشارع عن بيان قيد، ما الشارع ما قيد بالنسبة إلى القنوت مثلا، ما قيد بالنسبة إلى الصلاة في المسجد، فحينئذ لنا أن نتمسك بالإطلاق ونقول أن الشارع يمكن له أن يبين أن الصلاة هل أخذ فيها القنوت أو لم يأخذ فيها القنوت، يمكن له أن يبين، ومع هذا سكت عن البيان. إذن سكوت عن بيان أخذ القنوت، عن بيان أخذ الصلاة في المسجد، هذا دليل على عدم إرادته، وإلا الشارع ما عدنا إحنا في مخيلتنا تجاه الشارع احتمالين حتى نقول كيف نرجح أحد الاحتمالين على الآخر، ما عندنا غير احتمال واحد، أن الشارع يمكنه أن يبين ولم يبين. إذن هذا دليل على أن الشارع لا يريد التقييد، من خلال استكشاف الإطلاق من عدم البيان، من عدم الذكر، نقول أن الشارع المقدس لم يقيد ذلك الحكم الحكم بذلك الأمر بالقنوت مثلا أو بالصلاة في المسجد، لم يقيد وجوب الصلاة بالقنوت. فإذا إحنا نستكشف من خلال سكوت الشارع عن بيان ذلك القيد، نستكشف عدم إرادته. فإذا بلحاظ التقسيمات الأولية تعلمون أن الصلاة بالنسبة إلى القنوت، القنوت يعتبر قيد أولي للصلاة، لأنه يمكن أن تقيد الصلاة، هذا اعتبرته واضح، يمكن أن تقيد الصلاة بالقنوت وبعدم القنوت من دون عروض الحكم. القنوت يعرض لذات الصلاة، يعرض لماهية الصلاة بما هي هي من دون أن تحتاج إلى التقييد بالحكم. يمكن إحنا أن نبين أو نقيد الصلاة بالقنوت فنقول صلاة ذات قنوت وصلاة من دون قنوت بغض النظر عن الحكم، يعني تقييدنا للصلاة بالقنوت لا يحتاج إلى حكم، فيمكن أن يعرض هذا التقييد للصلاة ولو لم تكن الصلاة مأمورا بها، لأن القنوت له أن يعرض إلى ذات الصلاة، ما يتوقف على وجود الحكم الشرعي. الصلاة أمر بها أو لم يؤمر بها، يمكن أن نقول هذه صلاة مع القنوت وتلك صلاة من دون قنوت، وما يحتاج تقسيم الصلاة إلى ذات قنوت ومن دون قنوت إلى أن تكون الصلاة مأمورا بها. فالقنوت من التقسيمات الأولية للصلاة، من القيود الأولية للصلاة، الصلاة ذات القنوت ومن دون قنوت تقسيم أولي للصلاة. فحينئذ نقول بأن التقسيمات الأولية يمكن فيها الإطلاق والتقييد من دون أي مشكلة. فإذا التقسيمات الأولية بالنسبة إلى الصلاة قلنا إما أن تكون القيد الأولي مأخوذ وجوده بحسب الواقع، وإما أن يكون مأخوذ عدمه، وإما أن يكون بحسب الواقع الشارع لم يأخذ لا وجوده ولا عدمه. فإذا دل الدليل بعد في مرحلة الإثبات، في مرحلة دلالة الدليل، إذا دل الدليل على القسم الأول أو على القسم الثاني فلا مشكلة. أما إذا لم يدل الدليل على شيء، لم يدل الدليل لا على القسم الأول ولا على القسم الثاني، نقول إذن الشارع المقدس أخذ في الواقع، أخذ في الواقع القنوت مثلا أو الصلاة في المسجد على نحو الاحتمال الثالث، على نحو الشق الثالث، يعني الماهية لا بشرط، يعني الشارع المقدس أمر بالصلاة بقطع النظر عن وجود القنوت وعدم وجود القنوت. فإذا إحنا إما أن نتمسك بالإطلاق في التقسيمات الأولية، إذن التقييد ممكن في التقسيمات الأولية، يمكن للشارع المقدس أن يقول صلي مع الطهارة، ما عندنا مشكلة، ماكو كل مشكلة وماكو كل محذور من أن يقيد الشارع المقدس الماهية المأمور بها بقيد أولي فيقول صلي مع الطهارة، ماكو كل مشكلة. كما أنه لو هو أن يقيد بأمر عدمي الماهية بشرط لا، يقول صلي من دون حدث، أيضا ماكو كل مشكلة. كما لو هو أن يطلق ويقول صلي، أو إحنا من خلال مقدمات الحكمة، من خلال شرائط التقييد اللي راح تجينا، من خلال شرائط الإطلاق اللي راح تجينا في باب الإطلاق والتقييد، نستكشف أن الشارع المقدس حينما قال صلي ولم يقيد بالقنوت أنه أخذ القنوت على نحو إلا بشرط، سواء وجد القنوت أم لم يوجد القنوت الصلاة مأمور بها. فهم التقييد بلحاظ التقسيمات الأولية ممكن، وهم الإطلاق بلحاظ التقسيمات الأولية ممكن. هذا البحث الأول. البحث الثاني إن شاء الله يجي. المهم الآن فرقنا من التقسيمات الأولية، قلنا التقسيمات الأولية بلحاظ الواقع وبلحاظ عالم الثبوت بقطع النظر عن الدليل، الشارع إما أن يقيد الماهية المأمور بها بشيء أو يقيدها بعدم شيء، أو يطلق كما في القنوت والصلاة، أمر بالصلاة من دون أن يدخل القنوت بالحساب، وجد القنوت أم لم يوجد. فالشارع بحسب الواقع عنده ثلاث احتمالات. إحنا إذا دل الدليل في مرتبة الإثبات، في مرتبة الدلالة والكشف، إذا دل الدليل على القسم الأول أو على القسم الثاني فنقول الشارع قيد بلحاظ القسم الأول، قيد بأمر وجودي، بلحاظ القسم الثاني قيد بأمر عدمي، إذا الشارع ما قيد وسكت عن بيان القيد، نقول الشارع له أن يقيد، يمكنه أن يقيد، لا محذور في التقييد، ومع هذا لم يقيد، إذن هو لا يريد، لأنه إذا استحال التقييد نقول إيه عدم التقييد يمكن أن يكون لاستحالة فيه، ويمكن أن يكون لعدم إرادة فيه. ما عندنا مرجح لعدم الإرادة فنتردد نقول ما عندنا أطلع. أما في الحالات اللي يمكن للشارع أن يقيد، فحينئذ سكوته وعدم بيانه دليل على عدم إرادته. المولى يطلب الماء من عبده، المولى في سعة في مندوحة، له أن يقيد الماء المراد بأنه ماء بارد، لكن المولى ما قيد، فش نقول؟ نقول لو أراد الماء البارد لقيد به، لكنه أطلق، إذن هذا دليل على عدم إرادته، هو لا يريد الماء البارد بالخصوص. أما إذا كان المولى ممنوع من البيان، بأن كان المولى مريض والطبيب قاعد يصفر، فالمولى نقول يحتمل أن يكون عدم بيانه لا لعدم إرادته، بل المولى يريد الماء البارد، لكنه إنما لم يقيد بالماء البارد لعدم إمكانه، هو يخاف من الطبيب فما يقيد. فإذا في حالة عدم الإمكان عندنا احتمالين، احتمال أنه لم يقيد لعدم إمكانه، واحتمال أنه لا يريد، فما يمكن أن نرجح الاحتمال الثاني ونبني على الإطلاق ونتمسك بالإطلاق. الاحتمال أنه إنما لم يبين لعدم إمكانه. أما في حالات إمكان التقييد، فالمولى إذا كان بإمكانه أن يقيد ولم يقيد أمره والمأمور به بقيد معين، هذا دليل على أنه لا يريده، إذن لنا في تلك الحالة أن نتمسك بالإطلاق. إذن في التقسيمات الأولية الشارع يمكنه التقييد كما يمكنه الإطلاق، هذا بخلاف التقسيمات الثانوية كما راح يجي، راح نقول هناك لا يمكن التقييد في التقسيمات الثانوية، إذا لا يمكن التقييد حينئذ لا يمكن الإطلاق، لأنه لا يمكن أن نستكشف الإطلاق من عدم التقييد، لاحتمال أنه إنما لم يقيد لعدم إمكانه، لعدم إمكانه لا لعدم إرادته. قال الإطلاق والتقييد في التقسيمات الأولية، هذا البحث الثالث. البحث الرابع عدم إمكان الإطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية. البحث الثالث قال إن كل واجب في نفسه، لاحظوا الماهية في نفسها، الماهية من حيث هي بقطع النظر عن تعلق الحكم أو عدم تعلق الحكم، إن كل واجب في نفسه له تقسيمات باعتبار الخصوصيات التي يمكن أن تلحقه في الخارج، كما في ماهية الصلاة بالنسبة إلى الطهارة، ماهية الصلاة بالنسبة إلى الحدث، ماهية الصلاة بالنسبة إلى القنوت، هاي أمور ثلاثة يمكن أن تلحق الصلاة بحسب الخارج، فيمكن أن نقسم نقول صلاة من دون حدث، صلاة مع الحدث، صلاة بدون طهارة، صلاة مع الطهارة، صلاة بدون قنوت، صلاة مع القنوت، هاي كلها تقسيمات أولية تلحق ماهية الصلاة في نفسها في ذاتها بما هي هي. مثلا الصلاة تنقسم في ذاتها مع قطع النظر عن تعلق الأمر بها، يعني مو تقسيمات ثانوية، تقسيمات أولية في ذاتها في نفسها بما هي هي، إلى أولا ذات سورة وفاقد للسورة، ذات تسليم فاقد للتسليم، عن طهارة من دون طهارة، مستقبلا القبلة بدون استقبال، مع الستر بدون الستر، وهكذا يمكن تقسيمها إلى ما شاء الله من الأقسام بملاحظة أجزائها كما في الركوع والسجود، وشروطها كما في الطهارة والاستقبال، وملاحظة كل ما يمكن فرض اعتباره فيها وعدمه. يمكن أن نفرض أنه يكون دخيل فيها أو عدم دخيل فيها، وتسمى مثل هذه التقسيمات التقسيمات الأولية، لأنها تقسيمات تلحقها في ذاتها مع قطع النظر عن فرض تعلق شيء بها وتقابلها التقسيمات الثانوية التي تلحقها تلحق الماهية بعد فرض تعلق شيء بها كالأمر مثلا وسيأتي ذكرها. فإذا نظرنا إلى هذه التقسيمات الأولية للواجب فالحكم بالوجوب بالقياس إلى كل خصوصية منها لا يخلو في الواقع من أحد احتمالات ثلاثة. المصنف أول يتكلم البحث يذكر البحث الثبوتي، يعني في الواقع شلون الشارع أوجب الصلاة بقطع النظر عن الأدلة. لابد أن الشارع لاحظ الطهارة، إما أخذ الطهارة وجودا أو أخذها عدما أو أخذها لا بشرط. إحنا نعلم أن الشارع أخذ الطهارة بشرط شيء، بشرط وجودها، أخذ الحدث بشرط لا بشرط عدمه، أخذ القنوت لا بشرط، لا بشرط وجوده ولا بشرط عدمه. فعندنا 3 احتمالات بحسب الواقع، لا يخلو في الواقع من أحد احتمالات الثلاثة. أولا أن يكون مقيدا بوجودها، من يكون؟ لا، الوجوب، الوجوب إيه؟ الوجوب مقيد بمن؟ بوجود الطهارة. فما عندنا وجوب لصلاة لا عن طهارة، الوجوب مقيد بمن؟ بوجود الطهارة. راح يتضح أن يكون مقيدا بوجودها ويسمى، من اللي يسمى؟ بعد مو الوجوب، الواجب، يسمى الواجب بشرط شيء. يعني الصلاة الواجبة راح نسميها ما هي بشرط شيء، صلاة بشرط الطهارة، مثل شرط الطهارة والساتر والاستقبال والسورة والركوع والسجود. طهارة وساتر واستقبال شرائط، سورة وركوع وسجود أجزاء، وغيرها من أجزاء وشرائط بالنسبة إلى الصلاة. الثاني أن يكون الوجوب مقيدا بعدمها، بعدم هذه الخصوصية، ويسمى بشرط لا، الواجب يسمى، مثل شرط الصلاة بعدم الكلام والقهقهة والحدث إلى غير ذلك من قواطع الصلاة وموانع الصلاة. ثالثا أن يكون الوجوب مطلقا بالنسبة إليها، يعني شنو مطلق؟ يعني غير مقيد بوجودها ولا بعدمها، لا مقيد بوجودها ولا مقيد بعدمها، ويسمى الواجب حينئذ لا بشرط، مثل عدم اشتراط الصلاة بالقنوت فإن وجوبها غير مقيد بوجوده ولا بعدمه. لاحظوا من المقيد؟ من المقيد؟ الوجوب. فإذا إيه صحيح شيخنا، ما يخالف، بس أنا أسألك، أقول لك الشارع أوجب الصلاة من دون طهارة؟ لا لا، أنا أسألك الشارع أوجب الصلاة من دون طهارة؟ ها؟ لا، أنا أسأل على الحالة الثانية، ما أوجب. فإذا الوجوب مقيد، يعني الشارع لم يوجب إلا بقيد الطهارة، يعني الوجوب مقيد على العبارة. صحيح اللي تفضلون به كله صحيح، بس على العبارة هو قال فإن وجوبها غير مقيد، يعني بالحالة الأولى وجوبها مقيد بالوجوب، بالحالة الثانية وجوبها مقيد بعدم الخصوصية، بالتالي هو الواجب هم راح يتقيد. صحيح، بس أنا قصدي على العبارة، أريد أقول شنو اسم يكون بالأول أن يكون مقيدا منه؟ الوجوب، الوجوب اللي هو بالتالي الواجب. صحيح، لأن هو قال ويسمى بشرط شيء، منه اللي يسمى؟ الواجب، يعني الصلاة نسميها الصلاة بشرط الطهارة، نسميها صلاة بشرط شيء، ما هي بشرط شيء. إذن هاي الاحتمالات بحسب الواقع، بحسب الثبوت، بحسب ما شرع الشارع بقطع النظر عن ظهور الأدلة وما تكشف عنه الأدلة. زين، تعال للأدلة، يقول الأدلة احنا نشوفها، إذا كشفت بشرط شيء نتعبد، إذا كشفت بشرط لا نتعبد، إذا لم تكتب لا بشرط شيء ولا بشرط لا، نقول إذن الظاهر أن الشارع المقدس أطلق من هذه الجهة، مع القنوت من دون قنوت الصلاة واجبة، في المسجد في الحمام في المقبرة، من دون حمام من دون مسجد من دون مقبرة الصلاة واجبة. يقول هذا في مرحلة الواقع والثبوت، هاي الاحتمالات الثلاثة. وأما في مرحلة الإثبات والدلالة فإن الدليل الذي يدل على وجوب شيء إن دل على اعتبار قيد فيه، مو عندنا دليل يقول أقيموا الصلاة، هذا الدليل اللي يقول أقيموا الصلاة إذا دل على اعتبار الطهارة أو دل على عدم اعتبار أو اعتبار عدم الحدث فهو، وإلا فنتمسك بالإطلاق. يقول فإن الدليل الذي يدل على وجوب شيء إن دل على اعتبار قيد فيه في ذلك الشيء أو على اعتبار عدمه، الحالة الأولى بشرط شيء، الحالة الثانية بشرط لا، يقول فذاك بعد هو هذا غاية المنى. احنا نعرف أن الصلاة مقيدة بذلك الشيء لو مقيدة بعدمه، بعد ما عندنا مشكلة نتعبد بذلك، وإن لم يكن الدليل متضمنا لبيان التقييد. الدليل قال أقيموا الصلاة وبس، ما جاء طاري للقنوت، احنا نفهم أن القنوت شنو؟ مو دخيل بالوجود، وجد أو لم يوجد مو دخيل بالوجود، عوفوا قضية القنوت اللي هي أمر شرعي. نسأل مثلا نقول لبس العباءة دخيل في وجوب الصلاة؟ نجزم احنا نجزم نقول لا مو دخيل، يعني الصلاة واجبة مع لبس العباءة ومن دون لبس العباءة، لأن الشارع ما بيّن، ولو أراد لبين ويمكن له أن يبين فما بين، نقول إذن الصلاة أو لبس العباءة ما معتبر لا وجودا ولا عدما، يعني الصلاة بالنسبة إليه مأخوذة لا بشرط. يقول وإن لم يكن الدليل متضمنا لبيان التقييد بما هو محتمل، أي محتمل مو نجزم بعدم وجوده، لو نجزم بوجوده نجزم بعدم اعتباره، لو نجزم باعتباره، إذا ندخل باعتباره راح يدخل بالقسم الأول، إذا ندخل بعدم اعتباره راح يدخل بالقسم الثاني، لا احنا كلامنا فيما يحتمل أن يكون له المدخلية والشارع ما بينه، نقول حينئذ نحتاج إلى التمسك بالإطلاق. يقول وإن لم يكن الدليل متضمنا لبيان التقييد بما هو محتمل التقييد، يعني بقيد يحتمل أن يكون هو قيد، بشيء يحتمل أن يكون قيدا للوجوب وما قيد لا وجودا ولا عدما، فإن المرجع في ذلك هو أصالة الإطلاق. إيش وكيف؟ طبعا إذا توفرت شرائط الإطلاق اللي راح تجينا في باب الإطلاق والتقييد، إذا توفرت المقدمات المصححة للتمسك بأصالة الإطلاق على ما سيأتي في بابه وهو باب المطلق والمقيد. وبأصالة الإطلاق احنا وين قاعد نحكي؟ قاعد نحكي اثباتا، نقول بأصالة الاطلاق اذا راح نرجع القضية في مقام الثبوت الى الحالة الثالثة، نقول واقعا ثبوتا الشارع شرع وجوب الصلاة واخذها لا بشرط من جهة القنوت، يعني الاحتمال الثالث من الاحتمالات الثبوتية. يقول وبأصالة الاطلاق يستكشف ان ارادة المتكلم الآمر المولى متعلقة بالمطلق واقعا وثبوتا، ثبوتا نقول بعد هذا نحمل على الاحتمال الثالث، لأن إذا بين قيد نقول احتمال أول، قيد بالعدم احتمال ثاني، ثكت نقول هذا احتمال الثالث، أي أن الواجب لم يؤخذ بالنسبة إلى القيد إلا على نحو إلا بشرط، لا بشرط شيء ولا بشرط لا، إنما أخذ لا بشرط من جهة هذا الأمر. الخلاصة شنو؟ يقول والخلاصة أنه لا مانع من التمسك بالإطلاق لرفع احتمال التقييد في التقسيمات الأولية. إذا التقسيمات الأولية يمكن فيها التقييد ويمكن فيها الإطلاق، فكل أمر قيد أولي إن شك في اعتباره نتمسك بالإطلاق لنفي اعتباره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على محمد وآله الطاهرين.